بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. وصلنا في الأخلاق في القرآن الجزء الثاني إلى حب البقاء والخلود. كان الكلام عن دوافع الإنسان. تكلمنا عن حب الاقتدار، حب المعرفة، والبحث عن الحقيقة. اليوم خلينا نتكلم عن حب البقاء. شوف المصباح يقول: حب البقاء من اللوازم الأولى إلى حب الذات. الإنسان عندما يحب ذاته فإنه يحب أول شيء، أول ما يظهر من حب الإنسان لذاته هو الإنسان لا يحب الذات الفانية، يحب الذات بعنوانها باقية، لأن الإنسان لا يحب الزائل، لا يحب ما يزول. لا أحب الآفلين. الإنسان يحب الشيء الباقي. فأول خصوصية تظهر من حب الإنسان لذاته هو أن هذه الذات التي أحبها ليست هي الآنية التي سوف تزول، بل هذه الذات التي أحبها لأنها أبدية. ولذلك يقول الشيخ المصباح: أقرب الآثار التي تترتب على حب الذات هو حب البقاء والرغبة في الحياة الخالدة. تقريبا نفس النقاط اللي ذكرها في حب الاقتدار، نفس النقاط. ولذلك الدرس بيكون سهل، يعني ما بنطول إن شاء الله. أول شيء أن حب البقاء بذاته لا يتصف بالإيجابية والسلبية. اتصاف بالحسن والقبح يعتمد على المعرفة، المعرفة التي توجه هذا الدافع بأي اتجاه. فالإنسان إذا كان يعتقد بأن نفسه محدودة بعالم المادة فإنه سوف يحب البقاء في عالم المادة. وإذا كان الإنسان عنده اعتقاد بأن هذه النفس باقية بعد الموت، وأن الحياة الأصلية هي الحياة الأخروية، فإن الإنسان سوف يحب البقاء في الحياة الأخروية، وبالتالي سوف يعمل في الدنيا من أجل إقامة تلك الحياة الآخرة والأبدية. هنا يعطينا الشيخ المصباح تفسير عن هذا الحديث أو الرواية: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. يقول: لو رجعنا إلى أساس حب الدنيا جذوره، هي في الواقع الإنسان يحب الدنيا. متى الإنسان يصبح محب إلى الدنيا؟ عندما يكون عنده شك في الآخرة، أو إنكار إلى الآخرة، أو غفلة عن الآخرة، ويتصور بأن الدنيا هي دار البقاء والخلود، فتصير حياتي مادية، تفسيرها إلى الحياة مادية. فالسبب الحقيقي الذي من أجله يحب الإنسان الدنيا هو حب للبقاء في الواقع، وتعريف إلى هذا البقاء بأنه البقاء في هذه الدنيا، لذلك يتعلق بالدنيا، سواء كان أحيانا يكون كافر بالله سبحانه وتعالى أصلا، منكر لله وللآخرة، احيانا لا يكون مؤمن بالله ولكن غافل عن الاخره. اذا اردنا ان نتخلص نتيجه هالكلام يعني انه اذا اردنا ان نتخلص من التعلق بالدنيا يجب ان نقوي ايماننا بالاخره وان الاخره هي لهي الحيوان وان الاخره هي الحياه الحقيقيه كما سوف ياتي. فلا يعتبر هذه الدنيا هي المراد الحقيقي والاصلي والهدف النهائي. متى نتخلص من ان دنيانا هي هدفنا النهائي؟ كل شيء نبغيه في الدنيا، كل شيء نتمناه ويعجبنا ننتظر ان نحصل عليه في هذه الدنيا، هذا التصور. ولذلك لما نقول لاحد ان شاء الله في الاخره مثلا، او نقول لانفسنا في لنا يوم، يعني نشعر بان لو احنا ناجل كل شيء ما نقدر نحصل عليه في الدنيا، نقول ان شاء الله الاخر في الاخره بحصل عليه. لو ايش تتكلم عن شيء اخروي، احنا الحين قاعدين نتكلم عن حالنا في الدنيا الان، تعال نعالج وضعنا في الدنيا الان. ليش انا احرم من اشياء انا ارغب فيها؟ هذا الاشكال وهذا الشعور اللي نعيشه احيانا يرجع الى نفس الكلام، ان احنا حاطين الدنيا هي الافضل. هذا معناه المبنى القائم عليه هذا الاشكال، اننا نرى ان الدنيا هي الاصل، ونتصور بان الدنيا نريد بناء على انها هي الاصل وهي الهدف الاساس، نريد ان نحصل على كل ما يسرنا ويعجبنا في هذه الدنيا قبل ان نموت، نبغى نستمتع في هذه الدنيا قبل ان نموت. هذا دليل على ضعف ايماننا بالاخره، وان الدنيا لا تسع كل ما نريد، ولا في امكانيه ان، اذا معرفه النفس وهذه النفس بالموت تستمر وتبقى او وتتمتع للمتعة الواقعيه، او انها تفنى وتنعدم، هذه المعرفة تؤثر على ماذا؟ تؤثر على توجيه هذا الحب، حب البقاء، وبالتالي تؤثر على تعلقنا بالدنيا وتعلقنا بالآخرة. نبقى في الدنيا ونتعلق بالدنيا، أو نبقى في الآخرة ونتعلق ونحب البقاء الأخروي والأبدي. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ معرفة النفس وحب البقاء. فمعرفة النفس يؤثر في توجيه دافع حب البقاء للإنسان. الأخلاق وحب البقاء نفس اللي قلنا من شوي، هذه غريزة تكوينية عند الإنسان لا تتصف بذاتها بالحسن والقبح ولا تخضع للتقييم الأخلاقي، لأنها ليست تحت إرادة الإنسان تصرفها. نعم، الذي يقع تحت إرادة الإنسان واختياره هو توجيه حب البقاء يوجهه باتجاه تعلق الدنيا والآخرة، تحديد مصداق البقاء الدنيوي أو الآخروي أو الأبدي أو المؤقت إلى آخره. فإذا احنا حددنا المصداق ووجهنا هذا الدافع باتجاه ذلك المصداق، وبمقدار ما نتوجه ونتعلق بذلك المصداق دنيا والآخرة، فإننا سوف نرى آثار وأعراض. فالآثار والأعراض سوف تكون أيضا اختيارية. من يتعلق بالدنيا تصبح حياته مادية، أثر التعلق بالدنيا. من يتعلق بالآخرة تصبح حياته هي نوع من الروحانية حسب مقدار تعلقه. كلما كان التعلق أكثر والتوجه أكثر، كلما كانت آثار هذا التعلق والتوجه تظهر على سلوكه وتفكيره، نمط تفكيره، طريقة حياته. وبالتالي سوف تتأثر طريقة التعامل، علاقته بالله، بالطبيعة، بغيره، بسبب ذلك التوجه وتحديد ذلك المصداق الذي يبرز فيه. أنا أريد أن أبقى أين؟ حب الخلود والبقاء في الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي تصير عندنا ما هو تحت دائرة أو في دائرة اختيار الإنسان أربع نقاط يشير لها الشيخ المصباح في 1949. توجيه هذا الحب، حب البقاء، تحديد مصداقه، تحديد آثاره وأعراضه تبعا لتحديد المصداق، وطريقة التعامل التي يتخذها. لماذا؟ لأن الآثار والأعراض منها طريقة التعامل، الآثار والأعراض منها طريقة التفكير، السلوك، التعامل. واضح؟ هذه الأربع عناصر، طريقة التعامل كنموذج، والله نمط التفكير أيضا يتغير، يصير تفكيره مادي، تفكيره فوق المادة، يهتم بالظواهر فقط، لا يهتم بأمور الظاهر والباطن الأمور، وعنده نظرة مستقبلية أو لا، نظرة جزئية فقط، يهم تعيش يومك بهذا الشكل، يقول نعيش اليوم بكرة يصير خير، يعني نظرة مستقبلية أو لا، ابن هذا اليوم فقط، نظرته محدودة إلى آخره. هذا بالنسبة إلى الأخلاق وحب البقاء. القرآن وحب البقاء، هل القرآن أقر حب البقاء؟ نعم، طبعا في آيات كثيرة بتيجي بعد شوي. القرآن ليس فقط أنه أقره وأنه أمر واقعي ومطلوب أن الإنسان يحب الخلود، بل أيضا استخدمه كعامل ودافع لتربية الإنسان وتكامله. القرآن يشجع الإنسان على أن يسلك طريق الحق، ثم يشجع أنه ترى لك جنة، لا جنة أبدية خالد فيها أبدا، فيشجع على الالتزام بطريق الحق وتحمل مصاعب هذا الالتزام والقيام بالأعمال الصالحة، تحمل صعوبة القيام بالصالحات، لأن كيف تشجيعه بتحفيزه إلى الجنة الخالدة وتذكيره بعاقبة الإيمان وتحمل المصاعب في سبيل الله. من الآيات اللي ذكرناها من قبل درس راح، آية آدم عليه السلام، فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ملك لا يبلى يعني القوة والقدرة، حب الاقتدار وحب الخلود، شجرة الخلد. إذا حب الخلود مثل ما قلنا في درس راح، حب الاقتدار فطري في الإنسان من آدم عليه السلام، أيضا حب الخلود فطري في الإنسان ويرتبط بالنوع الإنساني وليس فقط لآدم عليه السلام، لأن قصة آدم تبين لنا خصوصيات الإنسان بواحد الإنسان، يعني النوع الإنساني. أيضا القرآن استخدم أسلوب المقارنة بين الدنيا والآخرة، ثم يقول أن الآخرة خير وأبقى، خير يعني أدوم، أكثر دوام كميا، وأبقى كيفيا. لما نروح نشتري لباس، فستان أو شيء، نقول هذا الفستان مثلا 200، هذا 100، وهذا 100 أقوى وأدوم، فهو من جهة خير لأن فيه يعني المصرف فيه أقل، وأيضا أبقى يأخذ جنس من النوع اللي يبقى وقت أطول كميا وكيفيا، هو أنسب وأفضل. القرآن استخدم هذه الطريقة في التمييز بين الدنيا والآخرة، حتى ينجذب الإنسان إلى الآخرة. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باطن. هذه الآية الأولى. هنا الشيخ نصر يتكلم ثلاث آيات، كل آية يستفيد منها فائدة. هنا أول شيء يقول ما عند الله. ما عند الله تشجيع، كل شيء عند الله، حتى الدنيا عند الله. ولكن العندية، جنة العندية أو جنة القرب. الدنيا أيضا عند الله، مو عندكم. ولكن في هذه المقارنة يبين أن ما عند، يعني الأمور الدنيوية قريبة لكم ظاهرا تشوفونها، لكن ما عند الله لا تعلمونه، ذلك الباطن. العواقب، الحياة الآخرة هي عند الله. الله سبحانه وتعالى كل شيء يعلم، كل شيء ظاهر وباطن، الدنيا والآخرة كل شيء عنده. ولكن اللي عندكم هو الدنيا اللي تشوفون الحين، حالكم دنيوي، هذا الذي يزول كل يوم، يتغير الحياة الدنيا، قانونها التغير والأفول، يوم صاحي يوم مريض، يوم عندك أموال، يوم فقير، يوم وهكذا. الحياة الدنيا فانية. ما عندك هذا اللي انتم تعيشونه، الحياة الدنيا بمتعلقاتها حكمها الفناء. ولكن ما عند الله هو خيرا وهو باطن. ففي المقارنة بين الدنيا والآخرة يقول هذا عندكم، لكن الآخرة عند الله وهي باقية. الآية الثانية يقول وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني فكر، أفلا تعقلون يعني الشرط إدراك قيمة الحياة الأخروية وعظمتها وأنها خير وأبقى هو التفكير. لا يكتفي فقط سماع هذا الكلام، الحين أقول لك الآخرة خير وأبقى ما يكفي، لازم وإيش؟ أفلا تعقلون، لابد أن تفكر وتقارن بين المحسوسات واللذات المحسوسة واللذات الأخروية. فإذا شعرت بلذة، لذة أكل معين، لذة شيء معين، دائما تربي نفسك على أن ترى الآخرة ألذ وأبقى وأدون. تفكر في هذه اللذات الدنيوية الزائلة اللي أنت قاعد تعيشها، أو الآلام الزائلة اللي أنت قاعد تعيشها، وقارنها دائما بالآخرة. أفلا تعقلون. شرط إدراك عظمة الآخرة هو التفكر والتعقل والمقارنة بين الدنيا ولذائذها وآلامها والآخرة ولذاتها، ما فيها من نعيم. أيضا الآية الأخيرة وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبين لنا القرآن الكريم هنا شرط الوصول، شرط الوصول إلى، أو شرط تحصيل ما عند الله، يعني الحياة الأخروية والنعيم الأخروي. يقول وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الإيمان والعمل الصالح. أول شروط العمل الصالح أن يكون نابع من التوكل على الله وليس على النفس، على ربهم يتوكلون في أعمالهم وفي سلوكهم، هم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، أعمالهم مبتنية على الإيمان بالله والتوكل عليه. وليس على الإيمان وعبادة النفس، توكل على النفس، اعتماد على النفس. شغل الموضوع يقول هذه الحقيقة أن أعمالك تكون لها قيمة عندما تنبع من الإيمان والتوكل على الله. لا يمكن أن تدرك هذه الحقيقة بالحس، لأن وش ما قلت إلى الحسي يقول أنا الحين اللي قاعد أعمل، لا ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى العمل، أن الله لولا حول الله وقوته وتفضله وما استطاع حتى أن يرفع ورقة من مكانها، وأنه ضعيف في غاية الضعف، فقر ماحض. هذه لا يدركها بالحس. الحين احنا قاعدين نشوف نفسنا، احنا اللي قاعدين نشيل ونحط ونتحرك، انا انا انا. هل اللي نشوفون وندركه بحواسنا ولا ندرك ما عند الله بواسطة الحس؟ هذا يحتاج الى ان نترقى من الحس الى ما وراء الحس بواسطة التعقل، وأن نقوي إيماننا وأن توكلنا على الله سبحانه وتعالى، وأن حركتنا وأعمالنا هي بفضل الله سبحانه وتعالى، لا هي من وليست من أنفسنا. هذا يحتاج إلى تعقل. ما طريقة الشيخ نصح يجمع بين هذه الثلاث آيات؟ كلها تتكلم عن ما عند الله، يعني عن الآخرة. ما عند الله الذي تصفه بالبقاء، ما عند الله باق. ولكن كل آية من الآيات تتكلم عن هذا الموضوع، آية تحدد الموضوع وتميزه بأنه هو الباقي وما عندكم فاني، وآية أخرى تبين شرط إدراك هذه الحقيقة أن ما عند الله هو الباقي وهو الذي تبحث عنه لأنك تحب البقاء، وما بين أيديك هو فان، وكل شيء تفعله لذاتك في دائرة تصورك بأنك أنت تفعله فهذا فان لا قيمة له. الباقي هو ما عند الله الذي تفعله بناء على الإيمان بالله والتوكل عليه. هذه الآية الثلاث. ايضا من الايات اللي يذكرها القران، طبعا ما اذكرها كلها لا يعني ان شاء الله تقرونها من الكتاب، ان لا احب الافلين، قصة نبي الله ابراهيم عليه السلام، ان الانسان يحب الابقى. القران في آية أخرى يقول والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. أحيانا يقول ورزق ربك خير وأبقى. هل هؤلاء لم مر علينا من قبل؟ بل البعض يعبد الله سبحانه وتعالى ويحب لأنه وسيلة لتأمين متطلباته، فالله سبحانه وتعالى يقول ورزق ربك خير وأبقى. أنت تبحث عن الرزق، تبحث عن احتياجاتك، فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. أحيانا لا يقول والله خير وأبقى، يعني إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى فإن الله تريد البقاء فإن الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. لأولئك الأولياء الذين يريدون الارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإذا أردت البقاء والتمتع بالملذات فإن رزق ربك خير وأبقى. هذا خطاب إلى من يريد توفير سعادته ولذته بأعلى مستوى ممكن، وذاك الذي يريد الله سبحانه وتعالى يخاطبه الله خير وأبقى، يريد البقاء وعنده معرفة بالله سبحانه وتعالى ووعي وإيمان وشوق لله، فهذا يخاطبه بأنه الله سبحانه وتعالى هو الخير من النعم وخير من هذا هو مطلوبك، هذا هو استعدادك، هذا اللي كان يبحث عنه إبراهيم عليه السلام. أيضا من القرآن الكريم يوم القيامة يسميه يوم الخلود، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ويوم الخلود مصطلح يحفز الإنسان إلى أن إذا أردت الخلود فإن الآخرة يوم الخلود، لما الدنيا دار فناء. أيضا يسمي الأعمال الصالحة بالباقيات، أيضا في تحريك إلى هذا الدافع عند الإنسان. أنت تحب البقاء، فما الذي يجعلك باق؟ الأعمال الصالحة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا القرآن الكريم اهتم بإبراز هذا الوقت ليوم القيامة وللعمل من أجل ذلك اليوم، إبراز وقت الخلود والبقاء من أجل تحريك الإنسان ودفعه باتجاه العمل للآخرة. ووجع الإنسان ووضع له كثير من التعاليم والتشريعات ومن أجل أن يهتم أكثر بيوم الخلود، وعلى أساس أن هناك يوم آخر. مثل العدالة الإلهية، حكمة الله سبحانه وتعالى، عدل الله سبحانه وتعالى. لا يسعه هذه الدنيا المحدودة الفانية. فالعدالة الإلهية لا تتحقق إلا في عوالم خالدة أبدية تحضر فيها كل المخلوقات وكل بني البشر، تقام محكمة عليا كبرى وغيرها من التعاليم والسنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى. السنن يعني القوانين والتشريعات التي وضعها على أساس أن هناك يوم آخر هو يوم الخلود. هي شغلة صحيح كل شبهة. يذكر آيتين صفحة 157 يقول: وما جعلنا، إذا تأملنا في هاتين الآيتين، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا أحد، ما أعطينا الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. شو نقول إن الخلد والخلود من فطرة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى جعله في تكوين الإنسان تركيبته الفطرية. هذه الآية تقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تنفي الخلود عن الإنسان. أيضا كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الآيات، هذه الآيتين تشيران إلى أن الإنسان لا يمكن أن يكون خالد، غير مخلد. فخلود الإنسان غير ممكن، بل هو أمر ممتنع، والقرآن أشار إلى امتناع خلود الإنسان وإن كان الإنسان يتمنى. الجواب على هذه الشبهة سهل، ولكن هذه الشبهة موجودة في أذهان بعض الماديين. الجواب عليها أن الآيات تتكلم لا تنفي الخلود مطلقا عن الإنسان، والدليل أنها تثبت نوع من الخلود، خصوصا الآية الثانية سياقها: وإلينا ترجعون، يعني هناك حياة أخرى بعد الموت. الرجوع لله سبحانه وتعالى يعني في حياة أخرى بعد الموت، سوف تحيا وترجع لله سبحانه وتعالى. إذن هي الآيات لا تنفي الخلود مطلقا، بل تنفي الخلود الدنيوي والمادي. فسياق الآيات يدل عليه، لأن تتمة الآية يشير إلى أن هناك رجوع، وأيضا خصوصا الآية الثانية كل نفس ذائقة الموت إلى أن يقول وإلينا ترجعون. هذا الدليل الأول على أن هناك خلود، ولكن ليس خلود دنيوي. الدليل الثاني على أن الآية لا تنفي ليس هو السياق، بل مجموع الآيات اللي ذكرنا بعضها التي تتكلم عن خلود الإنسان. ودائما الآيات لما تتكلم عن نعيم الجنة تقول هذا النعيم أنتم خالدين فيه، خالدين فيه أبدا. ولما تتكلم عن يوم الخلود وشجرة الخلد، فآيات كثيرة عندنا تثبت أن الإنسان عنده حياة خالدة. بالنسبة إلى توجيه حب البقاء، تقريبا ذكرنا كيفية توجيهها لما تكلمنا عن الأخلاق وحب البقاء. حب البقاء مثل المادة الخام، تحتاج لا تتصف، لا قيمة أخلاقية لها، ما تتصف بالحصر والقبح. حسب توجيه هذه الدافع، دافع حب البقاء يندفع بأي اتجاه؟ باتجاه الدنيا فإن الإنسان سوف يتعلق بالدنيا ويحبها، باتجاه الآخرة فإن الإنسان سوف. وما الذي يوجه، كيف نتوجه إلى الدنيا أو للآخرة؟ من خلال المعرفة والتفكر والتعقل. فإذا الإنسان تفكر وتأمل في نفسه وعرف أن هذه النفس التي أنا أحبها ليست هذه النفس التي الآن تشتهي مثلاً أن تأكل هذه الأكلة الفلانية أو تقوم بهالعمل، بل هذه النفس التي أحبها تلك النفس الخالدة. أنا أحب نفسي الخالدة، لا أحب نفسي المتغيرة المادية. معرفة النفس، تفكر وتعقل بحقيقة النفس، سواء بالاكتفاء بالعقل والتعقل أو لا، الاستعانة بالآيات والروايات بحيث نصل إلى معرفة بأن هذه النفس التي بناء على حبها، وهذا تكلمنا عنه في بداية الكتاب، لأن هنا حب النفس ما هو الحب المذموم، وإنما حب النفس الموجودة الباقية المطلقة، مو هذه النفس الأمارة بالسوء والمذموم حبها في الأخلاق. ما علينا من دمل. خلاصة أنه كلما اكتشفت خصوصيات هذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأراد مني أن أكمل وفعل ما فيها من إمكانيات وأتكامل وإلى آخره حتى أتقرب منه بهذا الطريق، وأنها باقية هذه النفس التي أحبها لبقائها، ما أحب الزائل، زائل الإنسان ينفر منه. فإنني كلما تعمقت في نفسي أكثر وفي خصوصية حب البقاء، حبي لبقاء هذه النفس، سوف يزداد إيماني باليوم الآخر. إذا عندنا المسار اللي يذكر الشيخ المصباح في توجيه حب البقاء، أول استخدام العقل، أو استخدام العقل مستقلاً، أو بالاستعانة بماذا؟ بالآيات والروايات. في ماذا؟ كيف أستخدم عقلي في ماذا؟ في التعرف على حقيقة النفس وخصوصياتها، وأن خصوصياتها مطلقة غير محدودة في هذه الدنيا، وأبدية وباقية، وخلقت للبقاء وإلى آخره. وكلما تعمقت أكثر في معرفة نفسي وخصوصياتها، كلما ازددت إيماناً بالآخرة. أما إذا تحدد وتوجه الإنسان إلى معرفة هذه النفس على أنها نفس مادية، وأن إحنا قد ما نقدر لازم نستفيد من شهوات من تأمين شهواتنا في هذه الدنيا قبل الموت. فيعني ظهر توجه الإنسان إلى حب الدنيا، فإن هذا الحب كلما أحب الدنيا أكثر وأحب أن اندفع باتجاه أن يؤمن شهواته ومشتهياته وملذاته الدنيوية، كلما ازداد طلبا للدنيا، وكلما ازداد طلبا للدنيا ازداد عبادة للدنيا وضعف إيمانه بالآخرة. هذا المسيرة الثانية، هذا التوجه الثاني. إذا توجيه حب البقاء، إما نوجه إلى معرفة النفس خصوصياتها المطلقة، أو لا تحديد خصوصيات النفس وتصور بأن النفس قدراتها محدودة وأن خصوصياتها محدودة وأنها هذه الأشياء اللي إحنا نشعر فيها الحين، احتياجاتنا المادية اللي إحنا نشعر فيها وبقوة، هذه حدود احتياجاتنا، و ننزل راسنا ونركز كل همومنا على هذه الاحتياجات المادية، فبالتالي هذا هو حقيقة التعلق بحب الدنيا، فنطلب الدنيا أكثر، نطلب أكثر، ننشغل في طلب الدنيا، وهذا معنى عبادة الدنيا. هذا التوجيه الثاني. هذا الإنسان أحيانا يكون منكر واقعا للقيامة، ملحد، لا يؤمن بالله، أحيانا لا يكون مؤمن بالله، ولكن عمليا عنده شك في الآخرة أو غافل عن الآخرة، بل هم في شك يلعبون. أو الآية القرآنية التي تقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يعني حتى هذا المادي يرضي عمر ألف سنة، من يعني يذكرون الموت أو هذه الحالة اللي يعيشها الإنسان والتي يمر فيها الإنسان يستوحش يخاف. لذلك آخر شيء شيخ نصوح تقريبا، يعني آخر نقطة مهمة يذكرها في هذه الجزئية، هي معالجة مشكلة الخوف من الموت. الخوف من الموت من الطواهر اللي تكلم عنها علماء النفس وعلماء الأخلاق في كل دين وفي كل مذهب وفي كل مجتمع، توجد حالة من القلق والاضطراب، الإنسان يخاف من الموت، ولكن لا مفر منه، كل نفس ذائقة الموت. ف كيف ممكن ان احنا نتعامل مع هذا الشعور بالخوف، مع ان يصير باستمرار هذه الظاهرة تصير باستمرار في مجتمعاتنا وفي الحياة الإنسانية، ولكن لما تصادف الإنسان يرتاع كأن أول مرة تصير، يعني يعيش شعور غير المسلم إلى هذه الظاهرة. علماء النفس، بعض علماء النفس قالوا هذه الظاهرة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن الفرار منها، وبالتالي لابد من التسليم. ومثل ما يقول الشيخ نصباح أنه علماء النفس يؤكدون على أن الإنسان لابد أن تقبل نفسك كما أنت عليها، لابد من القبول والتسليم، واقبل الأمور الواقعية كما هي عليه، والموت أمر واقع لا محالة، يجب أن تقبل به كما هو عليه، سوف يصل إليك شئت أم أبيت، وبالتالي لابد من القبول به والتأقلم مع هذه الظاهرة. شيخ المصباح يقول هذا الخوف من الموت نحن ما قادرين نتخلص منه، هو في الواقع وديعة إلهية، الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الخوف من الموت لحكمة. أولاً تحفظ الإنسان من الأخطار، الإنسان عندما يخاف من الموت يحافظ على نفسه، لما يهجم عليه أسد يهرب مثلاً، لما يهجم عليه مرض أو شيء يحاول أن يقي نفسه، فيحفظ بقاءه في هذه الدنيا مدة أطول. يدفع عن نفسه الأمراض والأخطار لأنه لا يريد أن يموت، يخاف من الموت، فهذا الخوف له جانب إيجابي. أيضا الخوف من الموت يحفظ نظام المجتمع الإسلامي وإجراء القوانين، الإنسان يخاف أن يقتل، يعاقب، تقطع يده إلى آخره، فيلتزم بالقوانين، ما يقتل احد لانه يدري اذا قتل قتل احد او لا اقل ما يقتل بسهوله، لانه يدري اذا قتل سوف يقتل. وهكذا. اذا هذه الحاله النفسيه اللي نعيشها الله سبحانه وتعالى اودعها فينا، وليست نعم ممكن أن نعالج آثار هذه الحالة بحيث لا تتحول إلى حالة قلق واضطراب، الإنسان يخاف بنسبة من الموت، أما أن تتحول إلى استيحاش من الموت واضطراب وقلق نفسي بحيث أن الواحد ما يتحمل هالاضطراب يقوم يقتل نفسه عشان يتخلص من الحالة، هذه حالة مرضية. كيف يمكن أن نقلل ونكافح؟ هالحالة من الشديدة من الوحشة والخوف والاضطراب بسبب الخوف من هذه الظاهرة، ظاهرة الموت. الشيخ المصباح يقول لا يمكن معالجتها بالاستسلام لها، الاستسلام ما يحل المشكلة، هذا الاستسلام وقبول الواقع اللي طرحه بعض علماء النفس ما يعالج المشكلة. ما الذي يعالجها؟ يقول المعرفة. المنشأ الأساسي للخوف الشديد الذي يؤدي إلى خلل في حياة الإنسان بسبب خوفه من الموت، المنشأ الأساسي هو الجهل بحقيقة الموت. الموت ليس فناء ولا انعدام للإنسان، وإنما الموت هو طريق للحياة الواقعية. الرسول يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني يمثل الحياة الحسية والمادية بالنوم. الجسم الآن والروح تعيش حالة من النوم، متى تستيقظ؟ بالموت. موت الجسم يقظة للروح وللنفس من هذا الموت، يقظة للإنسان. هنا الشيخ المصباح يبين بأن احنا عندنا اشتباه في تعريف الحياة، نتصور الحياة اللي احنا فيها حياة، في حين هذه مقدمة للحياة ليست حياة واقعية. الحياة الدنيا مقدمة للحياة الواقعية وليست حياة، ولذلك يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياة الإنسان هي الحياة الأخروية، أما الحياة الأولى قدمت يعني مقدمة للحياة الأخروية. الحياة الدنيا مقدمة للحياة، ولذلك مثل النايم، النايم مقدمة عشان يقعد نشيط وعنده قوة على أن يمارس نشاطه في اليوم التالي، صح؟ مقدمة إلى الحياة القادمة. فنفس الشيء الحياة الدنيا هي مقدمة أو مزرعة مثل ما شرط. ثم يذكر هذه وما هذه الآية القرآنية اللي فيها تأكيد على أن الحياة هي الحياة الأخرى، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، انشغالات كثيرة فيها، الحياة فيها ضعيفة جدا مثل النايم، كيف بس يتنفس ما يتحرك ولا شيء بسيط، يعني حركته بسيطة تفاعله بسيط. حياة الدنيا فيها قيود إلى ما شاء الله، خلي الإنسان تفاعله بسيط حركته بسيطة. أما الآخرة وإن دار الآخرة لهي الحيوان، لا تأكيد، هي تأكيد الحيوان ألف ولام تأكيد، لو كانوا يعلمون. بس احنا لعلنا عندنا مقلوبة، احنا نشوف الحياة والنشاط والتفاعل في الدنيا، في حين الآخرة صورة ظلمة، ظلام، ما نعرف عن الشيء، صورة سوداء، ما عندنا أي تصور عن الآخرة، تصور أنه خلاص لا، الموت هو انعدام إلى الحياة ونحن خسرنا حياتنا، في حين الموضوع بالعكس، الحياة الواقعية هي الحياة الأخروية، وهذه ليست مثل النوم، ليست إلا مقدمة إلى الحياة. حياة الدنيا. ثم هني يقول هذا لا يعني بأن الحياة الدنيا ليس لها قيمة. هذا النايم اللي يعني يتنفس ببطء ويتحرك شوي شوي حركة محدودة، لكن هذه الحركة تعطي نشاط وتحدد مرتبته في الحياة الأخرى. الحياة الدنيا هي طريق ومزرعة مثل ما أشرتم. إذا أن الحياة هي الحياة الآخرة هي الأساس وهي الحياة واقعا، هذا ما يعني أن احنا نلغي ونطلب الموت ونروح نقتل روحنا ونسوي، أو مثلا إذا مرضنا ما نروح نتعالج، لأن خلاص بعد نحن نبغى نموت، الحياة الأخروية هي الأساس. يقول المؤمن يجمع بين أمرين، يحب لقاء الله، يحب الموت، المؤمن يشتاق إلى الموت. أمير المؤمنين يقول له يشتاق الموت كاشتياق الطفل إلى ثدي أمه. القرآن أيضا في سورة الجمعة يشير أنه إن كنتم تحبون الله أو كنتم أولياء لله من دون نفس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكن أنه يتمنى الموت شيء، يتمنى لقاء الله، لقاء المحبوب شيء، وأن لا يتعامل مع ما رزقه الله سبحانه وتعالى من حياة في هذه الدنيا من أجل أن يستعد لذلك اللقاء شيء آخر. أنا أريد لقاء المحبوب، المحبوب يقول لك استعد إلى لقائي في هذه الدنيا، أنا أنتظرك ومشتاق لك، ولكن أنت عندك فرصة في هذه الحياة المحدودة أن تستعد بمقدار ما تستطيع من أعمال صالحة، من تقوية إيمان إلى آخره، لكي يكون اللقاء لقاء حميم ولقاء قرب ورحمة وكرامة. فيمكن الجمع بين تمني الموت وحب الموت. فالإنسان في بداية سيرة سلوكة يخاف الموت، وكلما اشتد شوقا لله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى بحيث أنه يطلب الله سبحانه وتعالى، إلا له معرفة، لا له درجات، أحيانا يطلب اللي من أجل الرزق واللذة، أحيانا يطلب لذاته، كلما اشتد طلبا ومعرفة بأن رزق الله خير وأبقى، أن الله سبحانه وتعالى خير وأبقى إلى آخره، كلما قل خوفه من الموت لشوقه إلى لقاء المحمود وإدراكه أن الموت طريق اللقاء، وازداد استعداده واهتمامه بالدنيا. ولذلك نجد الأئمة عليهم السلام يطلبون طول العمر، ولكن بشرط أنا أطلب طول العمر والبقاء في هذه الدنيا إذا كان عمري ليس متعا للشيطان. حتى الإمام، إمام معصوم، يقول إذا كان عمري متعا للشيطان فخذني قبل لا أزداد بعدا عنك. فالأصل هو القرب من الله. إذا كنت سوف حياتي في هذه الدنيا سوف تبعدني عنك في الآخرة، فخذني إليك من الآن، لا أبتعد عنك زيادة. أما إذا كانت حياتي الدنيا سوف تقربني منك وأبتعد لك وللقائك أفضل، فأطل عمري في هذه الدنيا. وهذه النقطة الرئيسية في كلام الشيخ المصباح في علاقة الحياة الدنيا بالحياة الآخرة. واضح؟ فالدنيا مقدمة. نعم أنا أريد الحياة الدنيا وأطلب طولة العمر، لماذا؟ لكي أستعد بشكل أفضل للقاء الله سبحانه وتعالى وأكسب درجات أعلى. أما إذا كان لا، فالأصل والقيمة الأصلية والمطلوب الأصلي هو الآخرة ولقاء الله. أما إذا كان لا سوف يكون عمري مرتع للشيطان فاقبضني إليك، لا أبتعد عنك أكثر، لعلي الآن لا زال في فرصة أحاسب وأتطهر ب نار جهنم، أو لا تستنالني الشفاعة، أو على الأقل أصل إلى مرتبة مراتب القرب، لا أخسر هذه المرتبة بالبقاء في هذه الدنيا لأنني أتحرك في طريق يبعدني عنك أكثر. آخر شيء يختم الشيخ مصباح يقول هؤلاء المؤمنين يحبون ويريدون ما يريده محبوبهم. المحبوب ماذا يريد؟ محبوب خلقك في هذه الدنيا يعني يريدك أن تعمر هذه الدنيا في طاعته، ومتى ما أراد أن يلتقيك فأنت في كل آن مستعد إلى لقائه. هكذا يتعامل المؤمن، أنه يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى ولكن ينتظر إرادة المحبوب. متى ما أراد المحبوب اللقاء أنا مستعد إلى اللقاء في كل آن. وبهذا يمكن الجمع بين تمني الموت وبين البقاء في الدنيا. وحب البقاء في الدنيا، طالما أن المحبوب أراد لي أن أبقى في الدنيا فأنا أحب الدنيا وأحب البقاء فيها، لأن المحبوب هو المطلوب الأصلي. حب الدنيا فرع لحب الله سبحانه وتعالى وحب مراداته، أحب ما يحب المحبوب. ومتى ما أراد اللقاء فأنا أيضا مستعد للقاء ومحب للقاء. هكذا يمكن الجمع بين الدنيا والآخرة، وكيف أن المؤمن يتعامل مع الدنيا وأنه لا يترك الدنيا ويلعزل، وإذا مرض ما يتعالج ولا يتنظف ولا يعني ما يحافظ على بدنه ما يحافظ على حياته. هذه شبهة ممكن أن يقع فيها البعض. إلى حد هنا الحمد لله خلصنا حب البقاء والخلود، اكتفي بهالمقدار تقريبا نفس ترتيب حب الاقتدار. حاولوا تقرأ الكتاب أخوات لا يتراكم عليكم، وجاء في سؤال إن شاء الله لخدمتكم. طبعا الأسبوع القادم بالنسبة للأخوات اللي عندهم المادة اللي هو طالبات البكالوريوس اللي بيختبرون مثل مريم السيدة شريفة مختارة، بيصير عندكم اختبار نصفي الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا بتختبرون في الصيف اللي بتختبر عندها الأسبوع القادم اختبارات النصفية يوم الاثنين بدي. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء أخوات.